تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فإنه مما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان جالسا في المدينة إذ جاءه رجل يدعى أبو البراء عامر بن مالك، جاءه ليسمع منه عن دين الله جل وعلا، فإذا به يستمع إلى الحجة والبيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الراوي: فلم يسلم ولم يبعد، يعني لم يبتعد عن الدين أو يرفضه بالكلية، وكذلك لم يسلم ويدخل في دين الله مع من دخله أفواجا، بل إنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن أرسلتني إلى قومي ومعي بعضا من القراء، وكان العلماء من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كان يطلق عليهم لفظ القراء نسبة إلى قراءتهم لكتاب الله جل وعلا، فأخبره أنه لو جاء معه أناس كأنما هو خشي أن يسلم ويترك دين قومه، فأراد أن يسلم معه قومه ليسلموا جميعا. فأرسل معه النبي صلى الله عليه وسلم 70 قارئا، على رأسهم سيدنا حرام بن ملحان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سيدنا حرام بن ملحان هو خال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وأخ الرميصاء بنت ملحان التي سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت خشخشة نعلها في الجنة، تلك المرأة العظيمة التي كان مهرها الإسلام. الرميصاء أم سليم حرام بنت ملحان رضي الله تعالى عنها. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أخوها وهو من كبار صحابته ومن القراء المعدودين. وحينما نسمع كلمة قراء في زمن كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب، فإنك تعرف قيمة هؤلاء، كانوا عبارة عن ثروة نفيسة لا تقدر بثمن. أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة ليدعو إلى الله جل وعلا هذه القرية التي عند بئر يطلق عليها بئر معونة، بئر معونة. وفجأة وإذا بحرام بن ملحان والسبعون قارئا يوجهون الدعوة إلى رئيسها ويدعى أبو الطفيل، وإذا به يشير إشارة خفية، فيجد حرام بن ملحان في لحظة واحدة حربة تخترق صدره. في هذه اللحظة وفي هذه الخسارة العنيفة التي ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على هؤلاء القوم شهرا كاملا في 5 فروض، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لما سببوه من خسارة على المسلمين. في هذه اللحظة ما الذي فكر فيه حرام بن ملحان؟ هل قال يا للخسارة؟ هل قال صيحة ألم؟ بل لا، والله ما قال إلا كلمة واحدة، نظر إلى الحربة
تخترق صدره، فأخذ الدم الذي اخترق صدره ومسح به على وجهه وهو يضحك ويقول: الله أكبر، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. في هذه اللحظة التي فيها خسارة للمسلمين، التي فيها خيانة، خانوا فيها الله جل وعلا وخانوا رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يفكر إلا في فوز. فإذا ما تدبرت في هذا الموقف ونظرت إليه نظرة متفحصة، ما الذي فاز به حرام المحام في هذه اللحظة، أو ما الذي كان يفكر فيه حتى تخرج هذه الكلمة إلى لسانه دون أدنى تفكير؟ والإنسان في تلك اللحظات لا يعجل على لسانه إلا ما كان يشغل قلبه وباله، لا يستطيع أن يفكر في هذه اللحظات في كلمات يرائي بها، في كلمات يسمع بها، حتى يقول الناس أنه قال كذا عند موته. في هذه اللحظة قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ففي هذه الأثناء لا يكون الإنسان على سيطرة أو في سيطرة على لسانه، إنما يقول ما كان يشغل باله وجنانه، لا يستطيع أن يفكر إلا فيما كان يشغله. وهذه الفائدة التي أردت أن أقدم بهذه القصة التي نعرفها جميعا، فائدة مهمة، أن الهم الذي شغل حرام بن الحال في تلك اللحظة كان هما واحدا، كما وصى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه بإسناد حسنه الألباني رحمة الله عليه، فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا. اسمع إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم، والهموم تتفرع بالناس، هموم الدنيا، هموم المال، هموم العيال، هموم الدراسة، هموم أي شيء، الهموم تتفرع بالناس وتهوي بهم في شعبها المختلفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يوصي أمته فإنه يوصي بتوحيد الهموم، فقال: من جعل الهموم هما واحدا. ما هو يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم المعاد، هم المعاد، العودة، الوعد الذي وعد الله جل وعلا به، هم الآخرة يا إخواني. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه، أي أن الآخرة هم يحمله الإنسان وقد يحمل هموما أخرى، لكن إذا ما كان حقا من المؤمنين الصادقين الذين أرادهم رب العالمين لحمل هما واحدا، ألا وهو هم اليوم الآخر، هم المعاد. ولذا تجد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فعلوا أفعالا قد يستعجب لها البعض، زي فعلة حرام بن ملحان كده لما يقول: فزت ورب الكعبة، أو يأتي آخر فإذا به يصاب في عينه، وهو سيدنا عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما تخلى عن جوار الوليد في فترة الإيذاء، لما أوذي الصحابة رضوان الله عليهم واشتد بهم الإيذاء، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا في جوار بعض الأكابر من المشركين. والجوار يعني واحد يقول لك أجرتك، معناه أنه لا أحد يستطيع أن يقرب إليك بأذى إلا أن يكون بذلك يؤذي من أجارك. فدخل عثمان بن مظعون في جوار أحد أقربائه، وهو الوليد بن المغيرة أبو سيدنا خالد بن الوليد، وكان كافرا. وإذا بعثمان بن مظعون يجد أن جوار الوليد، وكان جوارا عزيزا، فإذا به يجد أن أصحابه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يؤذون صباحا ومساء وهو في معزل عن الأذى، فرد جوار الوليد، قال: يا وليد، رددت عليك جوارك. قال: وهل وجدت من آذاك في جواري؟ قال: لا، ولكنني لا أرضى إلا بجوار الله جل وعلا. رضي بجوار الله، فماذا كان بعد ذلك؟ إذا به يدخل إلى السوق فيسمع شاعر من شعراء المشركين يقول: ألا كل ما خلا الله باطل. هذا بيت من الأبيات عند العرب، فقال له عثمان: صدقت، نعم، ما قلته صادق فعلا، ألا كل ما خلا الله باطل، صح، كلام صواب. فنظر إليه الشاعر باشمئزاز، وكانت هذه معيبة في حق العرب أن يقاطع رجل شاعرا، لكن كأن عثمان بن مضعون يريد أن يشارك رفاقه فيما يعانون فيه من الأسر والأذى، فقال: وقاطع الرجل صدقت. فسكت. فقال بعدها: وكل نعيم لا محالة زائله. فقال: كذبت. هنا انتقلت المقاطعة إلى مرحلة أخرى فيها تكذيب لهذا الشاعر، فقال له: كذبت، نعيم الجنة لا يزول. فنظر الشاعر إلى أهل مكة وقال: منذ متى يهان الشعراء عندكم يا أهل مكة؟ فنظروا إلى عثمان وقالوا: دعه، إنه في جوار الوليد بن المغيرة. فقام عثمان بكل جرأة وشجاعة وقال: لقد رددت عليه جواره، أنا لا أحتاج إلى جوار هذا الرجل، رددت عليه جواره. فقاموا عليه وأوسعوه ضربا حتى تورمت عينه. فمر عليه الوليد بن المغيرة وقال: يا بني، لقد كنت في جوار عزيز، وإن عينك لغنية عما أصابها. فكنت إيه اللي دفعك إلى هذا؟ وإن عينك لغنية عما أصابها. فنظر إليه عثمان بعينه السليمة وقال: والله لجوار الله أعز، وإن عيني السليمة لتشتاق إلى ما أصاب أختها في الله. انظر إلى الإقدام، إن عيني السليمة لتشتاق إلى ما أصاب أختها في الله. لم يقل ذلك عن فراغ يا إخوان، هذه الكلمة لا تنشأ مطلقة، إنما تنشأ عن عقيدة متأصلة في القلب أن هناك مآل، وأن هناك معاد، وأن هناك يوم ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ولذلك لو تدبرت كثيرا من قصص هؤلاء لتستعجب. امرأة تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم تصرع، وما أدراك ما الصرع؟ أسأل الله جل وعلا أن يعافينا ويعافي المسلمين جميعا من جميع الأسقام والبلايا. مرض الصرع بلاء شديد، يصرع الإنسان على الأرض ويرتجف ويتشنج وتتبدى عورته ويكون في مقام عند الناس ذليل. والمرأة تصرع وتأتي للنبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، ادعو الله ألا أصرع. فيقول لها النبي: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت، ولك ماذا؟ ولك الجنة. فتقول المرأة دون تفكير: إذن يا رسول الله أصبر، تصبر على هذا المرض، على هذا البلاء، ولو دعا النبي صلى الله عليه وسلم لزال فورا. نعم، هذا هو الهم الذي أتكلم عنه يا إخواني، هم الآخرة. وهم الآخرة لا يتأتى بمجرد أن يقول الإنسان: أنا مؤمن باليوم الآخر. فكلنا إن شاء الله يؤمن بذلك، كلنا نقول أننا نؤمن بالله ونؤمن باليوم الآخر، وهذا من أصل الإيمان. لكن المسألة ليست مجرد التصديق أن هناك يوم آخر، إنما هو تصور كامل يا إخوان. اليوم الآخر ولحظات القيامة والبعث والنشور والجنة والنار ليست مجرد كلمات نرددها ونستمع إليها حينما نسمع إلى القرآن أو إلى إذاعة القرآن الكريم ثم نمصمص الشفاء وينصرف كل واحد منا إلى حاله. ليس هذا هو معنى كلمة الهم، إنما الهم، وأنا أضرب له مثلا في حياتنا، حينما ترى إنسانا مثقلا بالهموم، مثقلا بالأسقام والآفات، تجد أن عليه هذا الهم ظاهر، تسأله: مالك؟ ما الذي بك؟ لماذا يبدو سنك قد كبر؟ لماذا يبدو كاهلك قد أثقل؟ فتجد أن الهم له أثر يفكر فيه صباحا ومساء. انظر مثلا إلى الطالب في أيام الامتحانات، إلى الموظف البسيط محدود الدخل في نهاية الشهر، تجد أن الهموم تثقل كاهله وتظهر على وجهه. وهذا هو معنى الهم يا إخواني، من جعل الهموم هما واحدا، معنى الإشفاق الذي قال عنه الله جل وعلا: والذين آمنوا مشفقون منها. عارف يعني إيه أن تصل إلى درجة أنك تفكيرك في الساعة، تفكيرك في الصلاة، تفكيرك في الميعاد، تفكيرك في الجنة والنار وصل إلى درجة الإشفاق. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. انظر إلى كلمة الله جل وعلا: في أهلنا، أي أن الرجل يكون بين أهله وماله وذويه، ومع ذلك قلبه مشفق من الساعة يفكر فيها. هذا هو الهم الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتأتى يا إخواني من فراغ كما بينت، إنما يتأتى من تصور واضح. كثير منا يعلم أن هناك يوما آخر، لكن هل وقفت لحظة مع لحظات هذا اليوم؟ بعض الناس يقولك ياما سمعنا كلمات عن اليوم الآخر وعن يوم القيامة وعن الصراط وعن الميزان، يعني كفانا كلاما عن هذا، ويقولونها هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ظل 13 عاما لا ينفك عن ذكر هذا اليوم، بل تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين تقول أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، هذا أول ما وصل وأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، كلام عن الآخرة، كلام تأصيلي لكي يواجه الناس بعد ذلك الإيذاء، لكي يواجه الناس بعد ذلك الظلم، لكي يواجه الناس بعد ذلك الحروب والجهاد الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بدون تفكير في الآخرة وبدون إصرار من النبي صلى الله عليه وسلم. إصرار من النبي، وما علمه ذلك إلا ربه جل وعلا الذي جعل أكثر من ثلث كتابه، ثلث كتاب الله جل وعلا، كلام عن الآخرة، كلام عن يوم القيامة، كلام عن الجنة والنار. هذا هو ربنا جل وعلا الذي تكلم عن ذلك، فلذلك يجب أن تكون هذه الأشياء وهذا الموضوع موضوع هم الآخرة له المقام العظيم في كلام الدعاء وفي كلام المصلحين، لأن هذا طريق من طرق الإصلاح، أن يحمل الإنسان وهو يعيش في حياته وهو في وظيفته وهو في أمانة منوط بها محمل إياها، يحمل هم أن هناك آخرة، يحمل هم وهو يتكلم الكلمة وهو ينطق لفظا وهو يمد يده على مال، يحمل هم أن هذا المال وهذه الكلمة وهذه النظرة وهذه السمعة سيسأل عنها. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يرجع إلى الله. ولذا لما سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قول الله جل وعلا يوم يقوم الناس لرب العالمين خر مخشيا عليه، هذا هو الهم الذي أتكلم عنه. لماذا يخر مخشيا عليه ونحن نسمع هذه الآية كثيرا يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ومع ذلك قد يكون منا من لا يتأثر بها أصلا. عمر بن الخطاب سمعها فوقع وظل كما يقول الرواه طريح الفراش شهرا كاملا يعوده الناس لا يدرون ما به، لا يعرفون ما حل بعمر، ما حل بأمير المؤمنين، ما الذي به؟ أهو مرض لا نعرف كنهه؟ إن الذي أصابه هو الهم، هم الآخرة، هم يوم القيامة. لذا يا إخواني يجب أن نراجع هذا المعنى وأن نركز عليه، وبالذات يوم القيامة، لأن الله جل وعلا إذا ما أراد أن يبين أهمية شيء أكثر الله جل وعلا من ذكر أسمائه، ولله تعالى المثل الأعلى، أعظم ذلك هو الله جل وعلا. الله جل وعلا انظر إلى كم الأسماء التي ذكرها عن نفسه في كتابه، انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وليست فقط هذه 99، بل يقول في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يدعو ربه جل وعلا أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء لا يعلمها إلا الله، والشيء إذا كثرت أسماؤه فإن ذلك يعني عظم قيمته، ولله تعالى المثل الأعلى. الله جعل ليوم القيامة في كتابه 10 بل 100 اسماء، كما أفرض بعض أهل العلم لأسماء يوم القيامة فقط، الأسماء فقط مصنفات، مصنفات كاملة. جعل بعض العلماء ليوم القيامة 150 اسما وصفة، تخيل الله جل وعلا يتكلم كل هذا الكلام عن أسماء اليوم فقط، عن أسماء اليوم وعن صفاته وعن الجمل التي تحدث فيه. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم لا مرد له من الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم الآزجة، يوم الصاخة، يوم التناد، الواقعة، القارعة، الحاقة، الطامة الكبرى، الفزع الأكبر، أسماء لا حصر لها. لو جعلنا الخطبة كلها فقط في ذكر أسماء يوم القيامة لما انتهينا، لما وقفنا. أسماء يوم القيامة في القرآن أسماء كثيرة، وهذا يا إخواني إن دل على شيء فيدل أن الله جل وعلا يريد منا أن نركز في هذا المعنى، أن يوم القيامة هذا ليس مجرد يوم ويمر. إن الإنسان يا إخواني لو عمر في الأرض مهما عمر، هب مثلا أن الإنسان عاش 80 عاما، وهذا عمر كبير. إن أعمار الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أعمار الأمة ما بين 60 و70 كما في الحديث الصحيح. فهب أن رجلا عاش 80 عاما، كم يوما تحتويها هذه 80 عاما؟ 30,000 يوم. 30,000 يوم، يوم القيامة فيه 50,000 يوم، لا سنة، 50,000 سنة. تخيل يمر على بعض الناس هكذا، يعني بعد ما يمكث مثلا 40,000 سنة يقول كم تبقى على هذا اليوم، كم تبقى لنحشر إلى جنة أو إلى نار، فيقول قائل خلاص هانت، لم يبق إلا 10,000 سنة. 10,000 سنة. إن القدماء المصريين الذين نتكلم عنهم والذين نرى آثارهم نقول مرت عليها 5,000 عام، ونقولها بكل تفخيم وتضخيم. تخيل أن يوما واحدا مقامه عند الله كـ1,000 سنة أو كـ50,000 سنة على بعض الناس. إذن فهو يوم يحتاج منا إلى وقفة، يحتاج منا إلى ترتيب أحداث، لأن كثيرا من الناس يعلم أن هذا يوم لكن لا يعرف متى يكون هذا، ومتى يأتي الصراط، ومتى يكون الميزان، لا يعرف الترتيب الطبيعي. إن هناك ترتيبا للأحداث، وأريد في هذه الدقائق المعدودة القادمة أن نجمل فقط إجمالا مشاهد يوم القيامة، لأن هناك مشاهد رئيسية الإنسان لو تدبر فيها حقا لتغير. كما رأيت عمر بن الخطاب يقع مخشيا عليه، علي بن الفضيل يسمع آية عن الآخرة فيخر مصعوقا ويمرض حتى يموت لآية وقعت في نفسه، وقعت في نفسه، اعتبر لها اعتبارا في تغيير نفسه. لذلك أنا أقول أن من أشد الأشياء التي تغير الإنسان تدبره في هذا اليوم، لأن الله جل وعلا وكما قيل أن هذه آخر آية أو من آخر الآيات التي ختم الله جل وعلا بها الرسالة، واتقوا يوما، يوما ترجعون فيه إلى الله، سوف نرجع في هذا اليوم. والله جل وعلا يوصينا أن نتقي هذا اليوم، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. الوليد الرضيع هذا يشيب. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاب استغرب أبو بكر، قال له يا رسول الله شبت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعد 40 أو 50 يستغرب أبو بكر أنه شاب ويسأله عن ذلك، فما بالك برضيع يشيب. هذا الأمر يقول لك الله جل وعلا في كتابه في غير موضع، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبة. آيات كثيرة، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولما سمع عمر رضي الله تعالى عنه آية أخرى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، أيضا سقط مخشيا عليه. وهذه رواية أخرى غير الأولى التي ذكرتها. إذن فالمسألة تحتاج إلى وقف مشاهد، أسماء كثيرة. أول مشهد يجب أن تتدبر فيه مشهد خروج، هذا المشهد الذي كرره الله جل وعلا ضرب المثل، وبالذات إخواننا الذين يسكنون البلاد التي تقع على الأراضي الزراعية يعرفون هذا المشهد جيدا. مشهد أن الأرض تكون هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. هذا المشهد يقول الله جل وعلا فيه فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى. مشهد اهتزاز الأرض بعد أن ينفخ الملك في الصور، بعد أن يأمره الله جل وعلا بالنفخة الأولى، فصعق من في السماوات والأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. تبدأ الاهتزازات في الأرض. هذا المشهد الذي قد يظن البعض أنه مشهد من فيلم رعب أو ما إلى ذلك من الأشياء المخرفة التي يفعلها الناس، هذه الأشياء حقيقية تحدث. تهتز الأرض فتجد فجأة يد تخرج، رأس تخرج، تهتز الأرض في جميع الأماكن كما تهتز الأرض عند خروج الزرع. هذا مشهد نراه بأعيننا كل يوم، وسنراه في هذا اليوم، سنراه حينما تنشق القبور عن أصحابها فيخرج الناس. هذا هو مشهد الخروج، يوم الخروج، ساعة أو لحظة الخروج حينما ينفخ في الصور، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب ينفضون. قال عنه الله جل وعلا هذا المشهد أنه مشهد خروج الأجسام وعودة بنائها من الأرض بعد أن تكون رميما، بعد أن تكون عظاما ناخرة. أإذا كنا عظاما ناخرة من يقدر على ذلك إلا الله؟ ورأينا هذا المشهد، رأيناه في الزرع. ثم بعد ذلك تجد المشهد يبدأ بأن يخرج الناس محملين بالأتلاف. أنا أريد من حضراتكم أن تتخيلوا هذه المشاهد، لأننا والله والله سنراها، والذي لا إله غيره ستمر بهذه الأشياء، ستمر وأنت تصعد من قبرك فترى كل من حولك وقد علاه التراب، وقد ترى والدك، وقد ترى والدتك عندما توفى الله جل وعلا أبوه أو أمه، وكيف أنه يحزن على والده ووالدته حزنا شديدا، فإذا به يراه في هذه اللحظة فلا يسلم عليه حتى، فلا يقول له كيف أنت وكيف حالك، ينسى كل شيء في خضم هذه الساعة التي قال عنها الله جل وعلا يوم إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، الأبصار زائغة لا يرى إنسان آخر. حتى أن السيدة عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم حينما تسمع حديثه أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلة، فتقول عائشة حفاة عراة ينظر بعضهم إلى عورة بعض، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الأمر يوم ذلك شديد، ليس من أحد ينظر إلى أحد في هذه اللحظات حتى إلى والدك وإلى والدتك وإلى صاحبتك. قال الله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لذلك سمي أيضا بيوم الفرار. هذه اللحظات العظيمة، اللحظات الشديدة حينما يخرج الناس من الأجداث سراعا. ثم تبدأ المرحلة الثانية، مرحلة الحش. تجد نفسك فجأة بعد أن خرجت من القبر يد توضع على كتفك اذهب، فيقول الله جل وعلا وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. من أنت؟ هذا هو السائق الذي يسوقك إلى أين؟ إلى أرض المحشر، أرض المحشر والمنشر التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أرض بيضاء مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، كما قال الله جل وعلا ويسألونك عن الجبال، الجبال الراسيات العظيمة، فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له، لا أحد يستطيع أن يخالف السائق والشهيد، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. هذه اللحظات نمر بها جميعا، تجد بعدها وأنت تساق إلى أرض لا تعرفها وسماء لا تعرفها، يقول الله جل وعلا عنها اسمع يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. الكل يبرز إلى هذه الأرض، إلى أرض المحشر والمنشر، أرض غير الأرض التي تعرفها، وسماء هي وردة كالذهان، سماء حمراء تثير تنشق تنفطر كما قال الله جل وعلا. في هذه اللحظات تقف في أرض المحشر وتجد بجوارك من يقول ويصرخ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يوم المعاد، هذا ما وعد الرحمن، هذا هو الوعد الحق الذي وعد به الله جل وعلا، هذا ما وصدق المرسلون في هذه الأثناء يسكت الجميع، تنتقل الصورة إلى الصمت، تنتقل الصورة إلى خشوع الأصوات حينما لا يتكلم حتى الملائكة. يوم يقوم الروح جبريل والملائكة لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يسكت الجميع ويحشر الجميع في زحام شديد، وتبدو الشمس من الرؤوس، الشمس التي في أشد لحظات الحر هي على بعد 93 مليون ميل، 93 مليون ميل من الأرض إلى الشمس، ونجد الحر والعرق في هذا اليوم. تدنو الشمس حتى تكون على بعد ميل واحد، تدنو الشمس من الرؤوس ويزداد العرق حتى يبلغ العرق إلى بعض الناس السرة، والبعض إلى الصدر، والبعض يلجمه العرق في هذه اللحظات العصيبة وفي هذه الأثناء التي تكاد لها العقول والقلوب أن تطير، بل هي تطير فعلا كما قال الله جل وعلا: وأفئدتهم هواء. الأفئدة خالية لا تفكر في شيء. في هذه اللحظات تبدأ النداءات وتسمع ساعتها: فلان ابن فلان باسمك، فلان ابن فلان، هلم هلم للعرض على الجبار. أرجئ ذلك إلى الخطبة الثانية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا مع مشاهد هذا اليوم العظيم، مشهد الحشر والزحام الشديد والعرق ودنو الشمس من الرؤوس. هذا المشهد الذي قال عنه الله جل وعلا أنه الفزع الأكبر. كل إنسان في حياته يفزع من أشياء، هناك أشياء تفزعه، أشياء تخيفه، لكن الله جل وعلا عن يوم القيامة يقول أن هذا هو الفزع الأكبر. أكبر شيء يفزع هو هذا اليوم الذي جعل من شدة فزعه الأم تذهل عن رضيعها الذي كانت تحن عليه في الدنيا، الذي تجد فيه من شدة هوله وفزعه الناس كأنهم سكارى وما هم بسكارى. هذا اليوم العظيم، الفزع الرهيب الذي فيه الشمس في النهاية تتكور، والنجوم تنكدر حتى آخر مصدر للضوء وهو النجوم يظلم تماما، ثم بعد ذلك تجد أن الكل يقف، كما قلت قد يقف 1000 عام، قد يقف 50,000 عام. فإذا ما أردت أن تجلس في هذا اليوم ليس إلا مكان واحد، منابر من نور. هذا هو الغرض من شرح اليوم القيامة، أن تحاول أن تتقي هذه اللحظات. أنا لا أريد بذكر يوم القيامة أن نخاف وحسب، والخوف في هذا عبادة، لكن أيضا أن نحاول أن نتقي كما قال الله جل وعلا: واتقوا يوما. هذا اليوم يجب أن يتقى. تريد أن تجلس، تريد أن تنقى، أن تعفى من عذاب الانتظار الممل في هذه اللحظات؟ إذن اسمع إلى قول الله جل وعلا: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وفد كأنهم كبار الزوار، وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. تخيل هذه اللحظات، أنت تريد أن تعفى من هذه الشمس المحرقة، ليس إلا ظل واحد، ظل عرش الله جل وعلا الذي نعرف جميعا كيف ندخل فيه، وقليل منا من يتبع ذلك. 7 يظلهم الله في ظله نعرفهم: إمام عادل، شاب نشأ في طاعة الله، رجل راودته امرأة ذات منصب وذات مال فأعرض عنها، إلى غير ذلك من الأشياء التي تجعلك من الذين يظلون بظل عرش الله جل وعلا يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله أن نظل به جميعا هذه اللحظات العصيبة. ثم تسمع النداء الذي قلته في الخطبة الماضية، وهو قول الملك: فلان ابن فلان، هلم للعرض على الجبار. ويبدأ اسم جديد ومشهد جديد من مشاهد يوم القيامة، ومشهد الحساب والعرض. ما بعد أن رأينا إجمالا مشاهد الفزع والطامة والصاخة والقارعة التي تقرع القلوب والزلزلة، يبدأ الحساب ويبدأ الكلام ويبدأ العرض على الله الذي قال فيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إني لا أعلم أقواما يتساقط لحم وجوههم خجلا وهم تعرض مساوئهم على الله جل وعلا. العرض يوم نعرض على الله جل وعلا، فيأتي إنسان: ترى هل نكون من الذين يقول الله جل وعلا لهم: عبدي أتذكر ذنب كذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يأتي بعبده المؤمن فيدنيه إلى كنفه فيرخي عليه ستره ويقول: عبدي أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ فيظن العبد أنه هالك، فيقول له الله جل وعلا: عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. أم نكون والعياذ بالله من الذين نوقش الحساب؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. مناقشة الحساب أسوأ كلمة تسمعها في هذا اليوم: لماذا فعلت هذا؟ أكنت عليك هينا؟ لماذا؟ أكنت لم تظن أنك ستلاقيني؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم، اسمع إلى هذا الحديث، يقول الله جل وعلا لعبده يوم القيامة: عبدي ألم أسودك؟ ألم أكرمك؟ أسودك يعني أجعلك سيدا على الناس وعلى الخلق، كما قال الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم، كرم الإنسان. فيسأله الله جل وعلا ويبكت في هذه اللحظات: ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والبغال والحمير؟ ألم أفعل كذا وكذا؟ عبدي أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول العبد الفاجر: لا يا رب لم أظن. فيقول الله جل وعلا: عبدي فاليوم أنساك كما نسيتني، كما قال الله جل وعلا: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. هذا المشهد يا إخواني سيحدث، فنسأل الله جل وعلا أن نكون من أهل الأول، المشهد الأول الذي يرخي الله جل وعلا عليه ستره ويقول: قد سترتها عليك في الدنيا أنا اليوم أغفرها لك. آخرون سيقال لهم في هذا اليوم، هذا اليوم يبكت فيه تبكيتا، يقول له: يا ابن آدم خلقتك من مثل هذا، من مثل النطفة، من مثل بصقة في الأرض، خلقتك من مثل هذا، فأنا تعجزني، أنا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا. هذا يا إخواني مشهد الحساب والعرض الذي يستحي فيه الناس، الذي ينتقل بعدها عند قوم إلى يوم سماه الله جل وعلا يوم الحسرة، اسم آخر يوم الحسرة. قال الله جل وعلا: وأنذرهم يوم الحسرة ويوم الآزفة، يوم الحسرة الذي يتحسر فيه الناس، يتحسر فيه الجميع، الكل يتحسر، حتى المؤمن، حتى المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ساعة يتحسر عليها العبد المؤمن كمثل ساعة قضاها في غير ذكر الله جل وعلا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حتى المؤمن يتحسر في هذا اليوم على الأوقات التي فرط فيها من غير ما يذكر ربنا، غير ما يطيع ربنا جل وعلا، في هذه الأسماء تتحسر. وهناك تحسر أكبر كما قال الله جل وعلا: أن تقول نفس يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله. المفرطون العصاة والفجرة يقولون في هذه اللحظة: يا ويلتا، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة. وهنا لا ينفع الندم يا إخواني، نندم الآن، وكما قال النبي: الندم توبة، لكن تندم في هذا اليوم لا ينفعك، لا ينفعك أبدا أن تقول لو أن لي كرة ولو أن لكل نفس ما في الأرض جميعا لافتدت به وما فداها والله يا إخواني، ليس هناك مرجع عن هذا اليوم. فيقول ساعتها: يا حسرتها، أو يقول آخر: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني اتخذت سبيل اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم، يا ليتني. ويوم يعض الظالم، انظر إلى الحسرة وانظر إلى الندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليته اتخذ سبيل الصلاة، سبيل الصدقة، سبيل إطعام المساكين، سبيل الصيام، سبيل الدعوة إلى الله الذي قال عنه الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. سبيل النبي الدعوة والعلم والعبادة والصدقة، وكل ذلك سبيل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإلا فإنه يتبع سبيل الشيطان، سبيل الذي أضله عن الذكر بعد إذ جاءه. وكان الشيطان للإنسان خذولا يخذله في هذا الموقف. هذا يوم الحسرة يا إخواني. ثم بعد ذلك ننتقل إلى مشهد آخر، بعد أن يتحسر الجميع، بعد أن يتوب الجميع حينما لا تنفع التوبة ويندم حينما لا ينفع الندم، يأتي اسم آخر من أسماء يوم القيامة، وهو يوم التناد. يوم التناد، والتناد من النداء، من النداءات. فتأتي لحظة في يوم القيامة الكل ينادي والكل يصرخ ويتكلم، من أفجر الفجرة إلى أعظم البررة كل ينادي، لكن شتان ما بين النداءات، شتان. الفجرة والعصاة والكافرين ينادون في هذا اليوم، ينادون على من؟ ينادون على أهل الجنة، يقولون: أفيضوا علينا من الماء. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء ولو قطرة ماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. فينصرفوا إلى خزنة النار فيقول، وقال الذين كفروا لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يوما واحدا. فلا يخفف عنه، فيدعون بعد ذلك، ينادوا على مالك: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون. فينادوا على الله جل وعلا فيقول: ربنا، ربنا. تخيل هذا النداء سيسمع في هذا اليوم: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيعلن الله جل وعلا البيان الختامي ويقول: اخسأوا فيها ولا تكلمون. نعوذ بالله أن نسمع هذه الكلمة في هذا اليوم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. ينادي أيضا في هذا اليوم المنافقون، ينادوا على من؟ على المؤمنين. يقول الله جل وعلا: ينادونهم ألم نكن معكم، مش كنا بنصلي معاكم، مش كنا ندخل إلى المساجد، مش كنا نتسمى بأسمائكم. ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم، فتنتم أنفسكم أمام الفضائيات، فتنتم أنفسكم أمام المال الحرام، فتنتم أنفسكم أمام النظر الحرام، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، غرتهم الدنيا ونعيمها وغرتكم الأماني، حتى جاء أمر الله. حتى المنافقون ينادون، ينادون المؤمنين مرة أخرى، يقولون: انظرونا نقتبس من نوركم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا، انتظروا، نقتبس من نوركم. قيل: ارجعوا من ورائكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. أنا أريد أن نتخيل هذه المشاهد، هذه مشاهد حقيقية والله تتحدث. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة أي الجنة، وظاهره من قبله العذاب. نداءات مختلفة، حتى الشيطان ينادي، ينادي في هذا اليوم. وقال الشيطان: لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. يتبرأ في هذه اللحظة: ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. عشان محدش يقول أن الشيطان يتسلط على الإنسان، أن الشيطان شاطر زي ما بيقول، أبدا. يقول: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، مجرد وسوسة، فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هكذا ينادي الشيطان. ثم يأتي الضعفاء اللي كانوا بيقولوا: أنا عبد المأمور، اللي كانوا بيقولوا: أعمل إيه، ما فيش في إيدي حاجة. يقول في هذه اللحظة الله جل وعلا: وقال الضعفاء للذين استكبروا: إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم. الكل ينادي، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ثم يأتي أهل الحق فينادون أيضا، ينادي أصحاب الجنة. قال الله جل وعلا: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. لما يروا النعيم، يروا الحور، يروا الحرير، يروا كل هذا النعيم الذي وعد الله به، فيقول أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. انظر إلى الكلمة، أذن مؤذن، نداءات في هذا اليوم، نداءات وآذان، أذان أي إعلاء بالصوت، أذن مؤذن اللعنة الله على الظالمين. انظر إلى نداءات. ويأتي هناك قوم آخرون يسمون بأهل الأعراف، ناس اللي كانوا في النص، الذين لم يكونوا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، الذين لم يستطيعوا الاختيار الصحيح ولا الاختيار السيء، ظلوا في المنتصف بين بين كما يقال. هؤلاء يقولون: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. نادوا أصحاب النار، ينادوا على أهل النار، أهؤلاء؟ ثم يشيروا إلى أهل الجنة، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. كذلك في هذا اليوم يا إخواني، يوم التناد، ينادي أيضا الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن كل نبي يقول في هذا اليوم: يا رب سلم، يا رب سلم، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله قط. يقول في هذه اللحظة ما من كلمة إلا كلمة واحدة: سلم سلم. إلا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في هذه اللحظة ربه جل وعلا، يقول: يا رب أمتي أمتي. لا يقول في هذه اللحظة سلم سلم، يقول: يا رب أمتي أمتي. تجده عند العرش، تحت العرش ساجد ينادي ربه ويحمده ويثني عليه بمحامد ومثاني لم يسبقه إليها أحد من العالمين. لماذا؟ لكي يبدأ الله جل وعلا الحساب، ولكي يدخل الناس إلى الجنة أو النار، وتنتهي لحظات القيامة التي تحتاج منا والله إلى خطب كي نفرد فقط أسماءها ونشرح كل اسم. لكن أكتفي بهذا القدر وأقول في نهاية هذا اللقاء: إن الإنسان إذا تدبر في أسماء يوم القيامة يعرف كيف يجب أن تكون حياته، إذا تدبر في اسم يوم الحسرة يعرف أنه يتحسر في الدنيا قبل أن يتحسر في الآخرة، يندم في الدنيا والندم توبة قبل أن يندم في الآخرة، ينظر إلى اسم يوم الفزع الأكبر فيأخذ الأسباب حتى لا يفزع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من يوقع من الفزع الأكبر مثل الشهيد، كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم له سبع خصال، منها أنه يأمن عند الفزع الأكبر، وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة التي قال عنها الله جل وعلا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم فيما اجتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. نسأل الله أن نكون منهم لا يحزنهم الفزع الأكبر. وتتلقاهم الملائكة في هذا اليوم العصيب وأنت في أرض غريبة لا تعرفها، اسمع إلى الكلمة، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. تسمع إلى هذه الآيات فينتعش قلبك وتأتي به إلى الله جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله جل وعلا أن نكون جميعا من أصحاب هذا القلب، وأن نكون جميعا ممن يحملون هم الآخرة. اللهم اجعلنا ممن يحملون هم الآخرة، واجعلنا ممن يأمنون فيها يا رب العالمين. اللهم أمننا يوم الفزع الأكبر، اللهم أمننا يوم الفزع الأكبر، اللهم أدخلنا جنتك بسلام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب. اللهم قنا يوم الفزع الأكبر، اللهم قنا من حر يوم القيامة، اللهم قنا من حر يوم القيامة ومن ضيق يوم القيامة ومن طول يوم القيامة ومن عذاب يوم القيامة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر الإسلام وأعز الموحدين، اللهم أعلي بفضلك راية الدين، اللهم استعملنا لنصرة دينك، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم في أفغانستان والشيشان والعراق وفي سائر سهول المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم أحصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.